الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فما زلنا مع موضوعنا الذي نتحدث فيه، وهو الإجارة المنتهية بالتمليك. وقد تحدثنا فيما سلف عن صور لهذه المعاملة، وهذه المعاملة بينا أن لها في مجال العمل 7 صور. هذه المعاملة بيجري عليها التعامل بأحد 7 صور تتعامل بها البنوك والمؤسسات المالية مع عملائه. وبينا أصل نشأة هذه المعاملة، فذكرنا أن هذه المعاملة أول من اخترعها وفق علمي رجل كان يبيع الآلات الموسيقية في إنجلترا، تحديدا في لندن، وكان يتعرض لخسارات إما بسبب قيام المشترين بالتصرف في الآلات الموسيقية، يشتري بيانو يروح يبيعه فلا يستطيع الرجل أن يحصل باقي الثمن الذي في ذمة المشتري، وقد يتعرض المشتري للإفلاس فيباع هذا البيانو أو هذه الآلات الموسيقية ضمن أموال هذا الرجل، ويدخل البائع له ليشترك مع الدائنين في قسمة غرماء قد لا يصل فيها إلا إلى أقل القليل من أمواله. فلذلك ابتدع هذا الرجل صورة المعاملة بمقتضاها يقوم بتأجير هذه الآلة الموسيقية إلى راغب الشراء، ثم بعد انتهاء مدة العقد وسداد جميع الأقساط كاملة يقوم ببيع هذه الآلة للرجل لقاء الأقساط الإيجارية التي دفعت. يعني عقد الإيجار بيتحول من تلقاء نفسه إلى عقد بيع، وتصبح الأقساط الإيجارية التي دفعت هي أجزاء مقسطة من ثمن هذه السلعة. وهذه الفكرة أخذتها شركة سينجر لماكينات الخياطة وماكينات النسيج، وقامت باتباعها مع عملائه. وأيضا نفس الفكرة أخذتها لشركة السكة الحديد في إنجلترا. شركة السكة الحديد في إنجلترا، طبعا احنا نعلم ان اول سكة حديد انشئت في العالم كانت في إنجلترا. اول سكة حديد انشئت في العالم كانت في إنجلترا. اما ثاني خط سكك حديدية انشأ في العالم، فلعلنا نعجب حينما نعلم انه كان في مصر. سبحان الله، تاني خط سكك حديدية لا في فرنسا ولا ألمانيا ولا أمريكا، بل في مصر. وده طبعا كان جزء من رعاية المصالح البريطانية، لأن إنجلترا قامت بتوصيل خط سكك الحديدية بين الإسكندرية والقاهرة وبين القاهرة والسويس، وذلك لكي تربط إمبراطوريتها في الشرق والغرب، تربط جوهرة التاج البريطاني اللي هي الهند اللي كانت بتصل إليها عن طريق البحر الأحمر، البحر المتوسط والبحر الأحمر. فقامت باصطناع السكك الحديدية في مصر ليكون ثاني خط سكك حديدية في العالم، لأن قناة السويس لم تكن قد حفرت في هذا التاريخ. طبعا كل هذا يصب في صالح المملكة المتحدة أو بريطانيا العظمى كما كانوا يطلقون عليه. فالشاهد من ذلك أن شركة السكك الحديدية في إنجلترا كانت تقوم ببيع قطارات سكك حديدية لشركات المناجم، فأحيانا كانت تتعرض للخسارة، أحيانا يحصل انهيار في المنجم ويتوقف عن السداد إلى آخره، فكان ده بيؤدي إلى خسارات لهذه الشركة. فقامت بتبني هذه الفكرة، بدلا من أن تقوم ببيع قطارات السكك الحديدية تقوم بتأجيرها للمناجم، ثم بعد سداد الأقساط كاملة يتحول العقد مباشرة إلى عقد التمليك. يبقى بدأ العقد عقد إيجار وانتهى عقد تمليك. كانت هذه بدايات هذا العقد. الآن اتسعت صورة هذا العقد وصارت تتسع حتى للوحدات السكنية، ليس فقط الشقق بل المباني الكبيرة كالفلل واتسع ذلك أيضا للسيارات، بل ولعلنا لا نعجب حينما نعلم أن ذلك أيضا شمل السفن وشمل أساطيل الطائرات، شركات الضخمة التي تقوم ببيع الطائرات للدول الفقيرة التي لا تستطيع أن تفي بالثمن جملة واحدة، فتقوم بالتأجير ثم بعد ذلك وبعد سداد الأقساط كاملة يتحول العقد إلى إيجار، من إيجار إلى تمليك. هذه الصور اتسعت الآن، وذكرنا أن البنوك الإسلامية حاولت أن تجعل من هذه الوسيلة عوضا وبديلا عن المعاملات الربوية وعن التمويل الربوي المحرم شرعا، فأكثرت من هذه الصورة. طبعا إذا كانت المعاملة هذه ظهرت في إنجلترا منذ قرنين من الزمان، فإن فقهاء المسلمين وللأسف الشديد يعني تكاد تكون هذه عادة متواترة، لم يقوموا ببحث هذه المسائل يعني إلا منذ حوالي 20 سنة، يعني من حوالي 20 سنة، بل إن المجامع الفقهية والهيئات البحثية تعرضت لذلك ربما منذ نحو يمكن 10 سنين أو يقل عن ذلك قليلا، كما سنرى ونحن نعرض لرأي هيئة كبار العلماء. كان سنة 1420 هجرية، إحنا الآن في شهر ذي القعدة من سنة 1430، يعني تقريبا من حوالي 10 سنين. المجمع الفقهي صدر قراره، مجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، صدر قراره في منتصف 1421، يعني يقل عن 10 سنين بقليل. هذه المعاملة اللي هي تسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك تعرض لها الفقهاء، وأقصد بذلك ليس الفقهاء الشرع أو فقهاء الشريعة، وإنما فقهاء القانون أو شراح القانون. شراح القانون تعرضوا لهذه المعاملات بحكم وجودها في الغرب، وبحكم أننا نستقي علمنا القانوني في أغلبه من الغرب، فهذه المعاملة نشأت في إنجلترا وانتقلت منها إلى فرنسا، وتعرض لها شراح القانون في كتبهم. وذكرنا أن الدكتور السنهوري عبد الرزاق السنهوري عليه رحمة الله تعرض لهذه المعاملة وكيفها صراحة بأنها في حقيقتها عبارة عن عقد بيع بالتقسيط، وأنه يستتر خلف الإجارة، لذلك سموا في كتبهم هذه المعاملة بالإجارة التي تستر البيع، الإجارة الساترة للبيع أو التي تستر البيع. هذه المعاملات وردت صراحة، نص عليها القانون المصري ونص عليها القانون الكويتي أيضا، إن هذه المعاملة في حقيقتها بيع بالتقسيط. هذه المعاملة في مجال العمل لها 7 صور. الصورة الأولى بتتحول هذه الأقساط الإيجارية إلى ثمن، ويتملك المستأجر السلعة عند قيامه بسداد الأقساط الإيجارية كاملة في المواعيد المحددة له، يعني يبيع له ماكينة نسيج لمصنع ب500,000 من الجنيهات، يبيع له سيارة ب200,000 جنيه، يبيع له شقة ب300,000 جنيه، تسدد على أقساط. الأقساط هذه لا يذكر في العقد إنها عقد بيع، وإنما يذكر إن هو قام بتأجير هذه الشقة أو آلة النسيج أو السيارة لهذا الرجل لقاء أقساط تدفع في زمن معين، ثم بسداده لهذه الأقساط أو لقيمتها كاملة ينقلب العقد من تلقاء نفسه إلى عقد بيع، ويتملك المستأجر هذه السلعة ويصبح مالكا لها. الصورة الثانية نفس الصورة السابقة، لكن بيكون في مقابل، ولكن مقابل زهيد لتملكه للسلعة، بيتم دفع ثمن زهيد من المشتري يتملك به هذه السلعة. الصورة الثالثة بيتم تملك السلعة بعد سداد الأقساط الإيجارية كاملة في مواعيدها، ولكن بثمن حقيقي. الثمن الحقيقي هذا يحدد بسعر المثلي، يحدد بسعر المثل عند انتهاء سداد الأقساط الإيجارية. الصورة الرابعة بيتم تحديد الثمن في العقد ويتملك المشتري في نهاية المدة هذه السلعة. الصورة الخامسة بيجعل له الخيار للمستأجر بين أن يتملك السلعة بثمن إما يحدد في العقد وإما بسعر المثل في حينها، أو ينهي مدة العقد أو يمد مدة العقد مدة أخرى. الصورة السادسة اللي بتسمى بعقد الليزنج أو عقد التمويل، يأتي الرجل الذي يريد أن يستأجر السلعة ويشتريها يذهب إلى مؤسسة مالية أو إلى بنك تدخل كوسيط لتقوم بشراء السلعة من مالك لها وبتأجيرها لهذا الراغب في استئجارها، ثم بنهاية مدة العقد يقوم بتطبيق بنود عقد الإيجار المنتهي بالتمليك إما بالشراء وإما بردها إلى مالكها. الصورة السابعة المشاركة المتناقصة. المشاركة المتناقصة هذه لو تصورنا أن هذا البنك أو هذه المؤسسة المالية اشترت الماكينة بمليون جنيه، آلة نسيج في مصنع كبير بمليون جنيه، فالرجل المستأجر دفع نصف ثمنه يبقى دفع نصف مليون جنيه، المؤسسة المالية تمتلك النصف مليون الآخر، يحرر عقد بينهم يبقى هم اشتروا معا مناصفة في عقد مشاركة، ثم يبرم عقد تأجير للنصف المملوك للمؤسسة المالية يقوم باستئجاره مثلا بستمائة ألف جنيه على مدة سنة، يدفع خمسين ألف في كل شهر، ويبرم عقد أيضا ثالث أو يضاف إلى هذه المعاملة معاملة أخرى، وهي أن يقوم الرجل الذي يسدد الأقساط بشراء السلعة تباعا، يعني الشهر الأولاني اللي هيشتري 4% من السلع، الشهر الثاني بقى معاه 8% من السلع، الإيجار يتناقص بنفس النسبة، الشهر الثالث وهكذا. لو فرضنا أن الثمن مقسط على سنين كل سنة 10% مثلا، يبقى في السنة الأولى يتملك 60% والمؤسسة المالية 40، السنة الثانية 30% للمؤسسة المالية و70 لهذا المستأجر، السنة الثالثة 28، الرابعة 90 و10، الخامسة صارت السلعة بأكملها ملكا لهذا الرجل. فلذلك تسمى هذه المعاملة بالمشاركة المتناقصة، إن كان كل طرف يمتلك نصف السلعة ثم بعد ذلك أصبحت 60% و40%، في نفس الوقت في عقد إيجار كان بموجبه المؤسسة المالية بتؤجر لراغب الشراء أو للمستأجر منها بهذه الطريقة للإيجار المنتهية بالتمليك، بتؤجر له ما تملكه نسبة 50% لقاء مثلا 100 ألف جنيه، اللي بعد منها نزل بقى 80% بتأجرهم لقاء 40 ألف جنيه، 30% لقاء 60 ألف جنيه وهكذا. فسميت هذه الصورة بالمشاركة المتناقصة. هذه سبع صور من الإيجار المنتهية بالتمليك. يبقى أول صورة عقد الإيجار بينتهي يتحول لتمليك، الصورة الثانية ده الأول صورة من غير ثمن، الصورة الثانية لقاء ثمن زهيد، الصورة الثالثة لقاء ثمن حقيقي يحدد في العقد نفسه أو يترك تحديده لحينها، الصورة الرابعة اللي هو بيكون له الخيار الوعد صدور وعد عفوا من المؤسسة المالية بأنها تبيع له، الصورة الخامسة يخير بين أحد ثلاثة أشياء عند انتهاء العقد، إما تجديد العقد وإما إنهاؤه وإما أنه يشتري بثمن يحدد في العقد أو بسعر المثل في حينها، الصورة السادسة عقد الليزنج أو يأتي بمؤسسة مالية أو ببنك يتدخل بين مالك السلعة ويشتريها ويقوم بتأجيرها وبإعادة بيعها لراغب الشراء، السابعة هي المشاركة المتناقصة. بالنسبة لصور هذه المعاملات، الأول صورة يعني الحقيقة وثاني صورة وثالث صورة ورابع صورة المجامع الفقهية بأكملها انتهت إلى منعه، والمعاصرون ذهبوا إلى منع هذه الصور وإنما أجازوا الصورة الخامسة فقط. الحقيقة أننا لا أود فقط أننا أنقل آراء أهل العلم الأفاضل في هذه المسألة، لكن نريد أن نطرح تساؤلات ثم نركز على عقد الليزنج وعلى عقد الإيجارة، عفوا المشاركة المنتهية بالتقسيط. بالنسبة لصور هذه المعاملة بأكملها اللي هي الإيجارة التي تنتهي بالتمليك، فهيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي ومن بحث هذه الصور من العلماء من أجاز هذه المعاملات اشترط شرطا هاما، وهو ألا يكون هذا العقد ساترا لبيع. يعني المعاملة تكون معاملة إيجارية حقيقية ولا تكون احتيالا على ستر البيع بالتقسيط، وهذا هو المحك العملي هنا لبيان حل المعاملة وتحريمه. والحقيقة أكدت فيما سلف نشأت هذه المعاملة إنما نشأت لتفادي المثالب التي تترتب على عقد البيع بالتقسيط، إن البائع لا يستطيع أن يمنع المشتري من التصرف في السلعة المباعة له، يبقى طالما باع السلعة الثمن يكون دينا في الذمة، فإن أفلس اشترك مع دائنيه في قسمة غرماء. يبقى النهاردة المشتري ممكن يروح يبيع السلعة؟ نعم، لأنه تملكها، وإنما صار الثمن دينا في ذمته. لو أفلس نفس الأثر بينطبق، لا يستطيع أن يسترده لأن الدين الثمن صار دين في الذمة، يبقى صار دينا في الذمة يقتضيه كغيره من الدائنين بلا أفضلية له عليهم. الأمر الثاني، لو تصرف في السلعة لما كان مرتكبا لجريمة التبديد اللي هي خيانة الأمانة، ومن ثم لا يمكن معاقبته لا جنائيا ولا الرجوع عليه بطرق التقاضي التي تكون طويلة، وسينتهي الأمر باشتراكه في التفليس. يبقى وجدت هذه الصورة كبديل عن المثالب التي تنشأ عن البيع بالتقسيط. يبقى إذا كانت هذه المعاملة في حقيقتها بيع بالتقسيط، يبقى إذا لا نجهد أنفسنا بإيجاد مخارج عن طريق إن إحنا نستدل من كل مذهب فقهي برأي ضعيف أو مهجور، لأن ده الحقيقة صار ديدنا لبعض الناس. بعض من يتصدى للفتية يأتي في كل مسألة بآراء مرجوح وبآراء ضعيفة لا تستند إلى دليل صحيح، ويهجر قول جماهير العلم في المسألة لكي يصل إلى هدفه. يبقى أنا ممكن يكون منهجي في كل مسألة أجل المسألة التي أريد أن أحلها مثلا، أو ما أخذ بقول ضعيف ومهجور على خلاف أقوال جماهير العلم ولا يستند لدليل صحيح، وأقول وهذا يتفق مع يسر الشريعة ومع سمحتها وأنه يحقق التيسير الذي هو مقصد من مقاصد الشريعة ويراعي احتياجات الناس في هذا العصر، يبقى خلاص والله ولي التوفيق وصارت إيه فتوى نقلا عن أهل العلم برأي مهجور برأي شاذ برأي ضعيف، وهذا لا يجوز أبدا. لا يجوز أن أنا أترك أراء أهل العلم وجماهير أهل العلم التي تستند إلى أدلة صحيحة لكي أبني رأيا على رأي فقهي شاذ أو ضعيف أو لا يستند لدليل صحيح أو ليس له دليل أصلا وأتبع في هذه المسألة، وإلا يبقى اختلاف الفقهاء هنا هيكون مسوغ لكل إنسان أنه هو يذهب بدين الله كيفما يشاء. وليس هذا هو الهدف، مش الهدف أن أنا أحل معاملة، مش الهدف أن أنا أقنن هذه المعاملة، لأن المعاملة صدرت قبل أن يصدر فيها رأي فقهي. الآراء الفقهية بتبحث هذه المسألة زي ما قلنا سنة 1420-1421، والبعض كان تعرض لهذه المسائل في أوائل التسعينيات، والفقهاء الذين تعرضوا لها سواء لصلاتهم بالقانون أو لاطلاعهم على ما كتب فيه كيفوها على أنها عقد إيجارة يصدر البيع، حتى أنها تسمى في هذه الكتب الإيجارة الساترة للبيع. يعني كلام واضح جدا أن المعاملة في حقيقتها عقد بيع بالتقسيط، ولذا ذهب المقنن المصري والكويتي إلى تطبيق أحكام قانون البيع بالتقسيط على مثل هذه المعاملات بغض النظر عن الاسم الذي يطلق عليه. يبقى لابد أن نتفق أولا على أنه لو كانت هذه المعاملة الهدف منها أن تصدر بيعا فهذه المعاملة غير جائزة، ويكون أهل العلم من المعاصرين لم يختلفوا فيه، لأن كل اللي اشترط في إباحة هذه المعاملة إن هي لا تكون ساترة لعقد بيع بالتقسيط، إنما يوجد عقدان منفصلان. يبقى عندنا ها هنا المسائل الرئيسية التي يثيرها هذا الأمر، هي أولا، هل يمكن أن يجتمع عقدان متعارضان في أحكامهما على عين واحدة في وقت واحد؟ هل ممكن يكون في عقد إيجار بينطبق على هذه العين، مثلا السيارة، الشقة، أي شيء، آلة النسيج إلى آخره، وفي نفس الوقت تكون المعاملة علاقة بيع؟ كيف ينطبق العقدان معا؟ يعني لو تصورنا طائرة، هذه الطائرة قامت الشركة المالكة لها بتأجيرها إلى دولة أخرى أو إلى شركة معينة في بلد آخر. التأجير هنا يبقى فيه أقساط بتدفع شهرية أو سنوية أو حسب ما يتفق عليه. ملكية العين هذه على من؟ على الشركة المالكة، لها ملكية العين. طب لو تصورنا أن هذه الطائرة تعرضت لحادث، زي ما بيحدث في أحيان، يعني نسأل الله أنها ما تكونش كثيرة، الطائرة تطلع تتعرض لحادث، تسقط، تفقد إلى آخره. إن فقدت هذه الطائرة وهلكت، الضمان على من؟ ضمان على الشركة اللي هي المالكة له بلا أدنى ريب، ده في عقد الإيه؟ في عقد الإيجار. طب لو كانت الشركة قامت ببيعها للدولة الأخرى أو للشركة في الدولة الأخرى وما زالت الأقساط لم تسدد، بيعينها بالقسط وسددوا 3 أقساط وفضل 20، وهلكت الطائرة، من الذي يتحمل تبعة الهلاك؟ الشركة التي اشترت أو الدولة التي اشترت هذه الطائرة؟ يبقى ما لناش دعوة بقى أن الثمن سدد أو لم يسدد، الراجل طلع بالطائرة منزلش، لا يعنينا هذا في شيء. يبقى ها هنا تبعت الهلاك على من؟ على المالك. طب رجل باع سيارة بالتقسيط والآخر وقف بسيارته، اصطدم بشيء أو شيء إلى آخره، وقع له حادث، هلكت السيارة، تبعت الهلاك على المالك. يبقى إن كان شاريها بالتقسيط تبعت الهلاك عليه، وإن كان مستأجرا لها فتبعت الهلاك على البائع طالما أنه لم يفرط. يبقى هنا عندنا عقدان اجتمعا في معاملة واحدة رغم تعارض أحكام هذه المعاملة. عندنا أيضا اشتراط عقد في عقد، عندنا اشتراط عقد في عقد. ازاي ان احنا يوجد عندنا عقدين في معاملة واحدة واشترط عقد إيجار يتحول إلى عقد بيع؟ حاول البعض أن يجيز ذلك وقال يجوز شريطة ألا يكون من عقود المعاوضات، وإنما يكون أحدهما من عقود المعاوضات والآخر من عقود التبرعات. لذلك لما حاولوا إن هم يقولوا خلاص هي بتنتقل من غير ثمن لأنها من عقود الهبة من عقود المعاوضات، الأمر ليس كذلك على الإطلاق. العقد ها هنا باطل لعدم تسمية الثمن، فهذا ليس عقد هبة مطلقا، وإنما في حقيقته عقد بيع سددت الأقساط على آجال محددة. وده بيثير عندنا مشكلة أخرى، هذه المشكلة الذي يسددها هنا هل هو أقساط إيجارية أم أنه أجزاء من الثمن؟ إن قلنا بأنها أجزاء من الثمن يبقى المعاملة محرمة قولا واحدا، يبقى خلاص هذه إجارة تستر البيع وقالوا بأنها ممنوعة. طب يقول لا، دي مش أقساط، مش أجزاء من الثمن، هذه أقساط إيجارية. طب طالما أنها أقساط إيجارية لو انتهى العقد العقد انتهى لأي سبب كان، عجز الرجل عن سداد الأقساط، طب الأجرة ليست أجرة المثل، إن كانت أجرة المثل 1000 يبقى الإيجار 3 لأنه بيروع أنها جزء من الثمن، يفسخ العقد ويأخذ المؤجر الثمن الذي دفع كأقساط إيجارية. طب المستأجر الذي دفع أكثر من ثمن المثل بكثير طمعا في أن يتملك السلعة كيف يتصرف وماذا يصنع؟ طبعا هذا ظلم له وغبن شديد. حاول بعض الفقهاء المعاصرون أن يلجأوا إلى حيلة، قالوا بأنه في مثل هذه الأحوال إذا فسخ العقد ممكن نحط شرط، هذا الشرط نخفض القيمة الإيجارية وترد إلى ثمن المثل ويدفع الفارق له. وها هنا أمر عجيب، كيف تتحول الأقساط الإيجارية أو الأجرة الشهرية مثلا تتحول إلى جزء من الثمن، وكيف يمكن أن يعدل حكم عقد مضى ونفذ؟ العقود إذا نشأت تنشأ وفقا لإرادة المتعاقدين طالما أن هي لا تخالف شرعا ولا تصادم نصا، يبقى كيف نملك نقض العقد بعد إنشائه وتعديله؟ يبقى هذا كله يؤكد أن المعاملة هذه لا تمت أصلا للإجارة بصلة، وإنما اصطدمت ب يعني أحوال عقد البيع التي تؤدي بالبائع إلى أن يواجه خطرا حقيقيا، فلجوا إلى هذه الحيلة لكي يتفادوا المثالب المترتبة على عقد البيع بالتقسيط. عندنا من الأمور التي تثيرها هذه المعاملة اشتراط أكثر من شرط أو شرط أو أكثر في عقود المعاوضات المالية. لعندنا هذه المعاملة وأرجو أن ننتبه إلى ذلك، لابد أن تشتمل على العديد من الشروط. لو تخيلت مثلا أن الشركة التي قامت بتأجير الشقة لك لمدة 5 سنوات قامت ببيعها وبيأجر لك، وفي نهاية المدة هتحول العقد لعقد بيع. طب لو قام ببيع هذه الشقة ده يبقى حضرتك دفعت ثمن الشقة ويزيد لأنك بتدفعها الأقساط، وفي نهاية المدة ما خدتش حاجة، رجل آخر اشتراها وينهي العلاقة الإيجارية معك ويقوم بطردك منه. يبقى ما الذي يضمن لك حقك في أن يلتزم المؤجر لك بنقل الملكية عند انتهاء المدة هذه الأقساط وقيامك بالسداد على النحو المتفق عليه؟ لابد من وجود شرط في العقد. الشرط ده بيقول ايه؟ يمتنع على المؤجر مطلقا أن يقوم بالتصرف في العين طوال مدة الإيجار، لا يتصرف فيها ببيع ولا برهن ولا ما شابه ذلك. يبقى هذه العين لا يملك وهو مالكها كما يقولون أن يقوم ببيعها أو يقوم برهنه. سبحان الله، كيف؟ يبقى هذا قيد يوضع على المالك. طب يوضع عليه ليه؟ لأن حقيقة المعاملة أنه يقوم بالبيع وإن كان ذلك صدر في صورة إيجار. يبقى عندنا ها هنا شرط، ولابد ده شرط جوهري وإلا بدونه تفسد هذه المعاملة. لو قام بالتصرف بالبيع لرجل آخر يبقى انتهى هذا العقد برمته. يبقى لابد من اشتراط منع المالك من التصرف في ملكه. يبقى هذا شرط على خلاف المألوف، إزاي إنسان يملك حرية التصرف فيما يبيعه وفيما يملكه يمنع من التصرف في ماله؟ يبقى هذا إن دل يدل على أنه قد باع هذا الشيء وأخرجه من ملكه ولكنه سطر ذلك بالأقساط الإيجارية أو بالمعاملة الإيجارية. أيضا عندنا هنا شرط هام وهو شرط البيع، بيحط شرط البيع في المعاملة. يبقى أنت النهاردة بتأجر، العلاقة الإيجارية ما لها وما للبيع، ما للعلاقة الإيجارية وما للبيع. هل يشترط المستأجر على المالك أن يقوم بالبيع له في نهاية المدة الإيجارية؟ شرط غير مألوف وغير معروف، لكن ها هنا تم اشتراط هذا الشرط في هذه المعاملة، يبقى لابد من اشتراط أن يقوم بالبيع في نهاية المدة. لذلك لما حاولوا يتفادوا هذا الشرط قالوا نحاول نعمل ايه، نحاول ان احنا نلجأ الى وسيلة اخرى، اللي هي وسيلة الوعد الملزم، وعد بالبيع في نهاية المدة. بلاش نقول يبيع، اصل هيبيع ازاي وهو مأجر، الاثنين يردوا ازاي على عين واحدة، فخليها ان هو يعد بالايه، بالبيع. طب الوعد ان كان غير ملزم، على مذهب الاحناف والشافعية والحنابلة، يبقى هذا الشرط إن لم يفي به يقوم يقول له إيه، يقول له أنت تأثم ديانته، لكن قضاء لا تجبر على البيع. يقوم يجي هنا يقول لك لا، ده احنا هناخد بمذهب المالكية في لزوم الوعد، يبقى أنا خالفت الجمهور وخدت بمذهب المالكية فين، في لزوم الوعد. ليه؟ عشان يبقى العقد نافذ. طب ما أنا إذا قلت بلزوم الوعد هيبقى عقد البيع وعقد الإيجار ورد على عين واحدة، يقولك ما هيرد عليها بعد كم سنة، هيرد عليها بعد إيه، بعد 5 سنين مثلا، وقد يزيد الأمر عن ذلك. أيما كان الأمر، يبقى عندنا شرط البيع وشرط منع تصرف المؤجر في العين التي يقوم بتأجيرها. عندنا شرط آخر بيشترطه المؤجر أو البائع في حقيقة الأمر، يعني كما نقول دون مواربة. النهاردة عندنا الصيانة بالنسبة للعقار أو بالنسبة للعين المؤجرة، الصيانة الاستهلاكية والصيانة غير الاستهلاكية. الصيانة الاستهلاكية على المستأجر، غير الاستهلاكية على المؤجر. يبقى المستأجر عليه صيانة اللي هي الاستهلاكية، المؤجر عليه الصيانة غير الاستهلاكية. الراجل المؤجر يقول لك وانا بعت العين انا مالي ادفع ليه، يقوم يشترط شرطا يخالف ما عرف في عقد الإيجار وما استقر عليه عمل الفقهاء وفتواه. يقوم يقول ان الصيانة التأجيرية وغير التأجيرية والتشغيلية وغير التشغيلية كلها على من؟ كلها على المستأجر. يبقى النهارده انا ماليش دعوه بالعين هذه ولا شأن لي مطلقا بها ولا اغرم فيها شيء. طب وده بيتفق مع احكام عقد الايجار؟ لا، ده بيتفق مع احكام عقد البيع. يقوم يطبق من احكام عقد البيع ما يروق له، وياخذ من احكام عقد الايجار ما يروق له، ما يروق له، يوفق بين عقدين متعارضين لا يتصور ان يجتمع في عين واحده أو في معاملة واحدة. الأمر الثاني، وهذا أمر أفرزه مجال العمل، لو هلكت العين الضمان على مين؟ الضمان على المؤجر. يبقى لو الرجل مثلا كان محل المعاملة سيارة، يبقى طيارة السيارة ب 150 ب 200 ألف ما شابه ذلك، ووقف بها فانهار عقار عليه، عمارة نزلت وقعت، بلكونة نزلت إلى آخره، من اللي يغرم؟ المؤجر. لكن هو ها هنا ليس بمالك للسلعة، هو في ظنه أنه تخلص منها لصالح هذا الذي يشتريها بالتقسيط. يوم يشترط شرطا عجيبا اللي هو شرط الإيه؟ يلزم المستأجر بالتأمين على السلعة. يبقى إن كانت مكينة، مكينة نسيج مثلا، مصانع النسيج الكبيرة، يلزم بالتأمين عليه. طب وإن كانت سيارة، يلزم بالتأمين عليه. شقة برضو يلزم بالتأمين عليها، بل ويؤمن على حياته هو. سبحان الله، بيأمن على حياته ليه؟ حتى لو مات تضمن المؤسسة المالية أو البنك إن هي تسترد حقها دون منازعة في ذلك، يعني ممكن يؤمن لصالحها. سبحان الله. طب هل هذا من عقد الإيجار في شيء؟ وهل اجتماع هذا العدد من الشروط وغيرها في معاملة واحدة يجوز؟ وعندنا في هذه المسألة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن. يبقى لا يحل سلف وبيع، قرض وبيع في معاملة واحدة، ولا شرطان، شرطان في بيع واحد. طب احنا عندنا هنا كم شرط؟ لحد دلوقتي ذكرنا فقط 4 شروط بخلاف الشروط الأخرى التي يتضمنها هذا العقد، من سداد الثمن على أقساط متساوية في مواعيد كذا، ويتم تحويل المعاملة إلى عقد بيع إلى آخره. يبقى هذه شروط عدة قد اجتمعت في معاملة واحدة، وهي تكدر صفو القائلين بإباحة هذه المعاملة. عندنا مسألة أخرى هامة، وهي مسألة تعليق عقد البيع على شرط مستقبل. الأصل في العقود اللي هي عقود المعاوضات اللي بتتم لقاء عوض زي عقد البيع وعقد الإجارة إلى آخره، هذه العقود بتسمى بعقود المعاوضات، تمييزا لها عن العقود التي لا يدفع لها مقابل أو عوض وتسمى بعقود التبرعات. عقود التبرعات منها الهبة. عقود التبرعات كالصدقة، كالهدية، الإنسان لا ينتظر لها عوضا. لكن عقد البيع تبيع المال لقاء مال، لقاء ثمن. ومن ثم فعقود التبرعات يختلف الحال فيها عن عقود المعاوضات. فعقد البيع من عقود المعاوضات، هل يجوز تعليق عقد البيع على شرط المستقبل؟ عقد البيع هذا الأصل فيه أن يكون منجزا، يعني تدفع الثمن وتقبض السلعة، لكن له صور. قد يحدث في صورة منها أن يدفع الثمن بأكمله في مجلس العقد، ويتأخر تسليم المبيع أو المثمون اللي هو السلعة محل عقد البيع، وتسمى هذه المعاملة ببيع السلم. يبقى يدفع الثمن في مجلس العقد ويتسلم المثمون بعد ذلك، على خلاف بين أهل العلم في مدته أو في أقصى مدة له، إلا قالوا شهر اللي زادوه عن ذلك قليلا إلى آخر. طبعا عندنا المعاملة تختلف عن ذلك تماما، ده المشتري ليس معه ثمن أصلا، يبقى هذه ليست موضوع حديثنا. طيب يبقى ده عقد السلم ليس له تطبيق عندنا في هذه المعاملة. الصورة الثانية أن يقبض المشتري السلعة ويؤجل الثمن. يبقى السلعة تسلمها في مجلس العقد، والثمن أصبح دينا في ذمته، ده بيسمى البيع الآجل، ومن صوره اللي هو البيع بالتقسيط، البيع الايه الآجل. والبيع بالتقسيط كأصل مشروع في غير الذهب والفضة، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة ب9 أواق، وسددتها أو سددت الثمن على 9 سنين، في كل عام أوقية، يبقى اشترت بالإيه؟ بالتقسيط. يبقى هذه المعاملة بيتسلم المشتري السلعة ويؤخر الثمن، ده اللي هو البيع الآجل أو البيع لأجل أو البيع بالتقسيط يندرج تحته أيضا. في البيع الناجز إنك تدفع الثمن وتاخد السلعة. فيه الصورة الممنوعة وهي الكالئ بالكالئ، تبيع بيعا مؤجلا لقاء ثمن مؤجل، إن شاء الله الشقة تستلمها كمان 5 سنين، وانت بإذن الله الفلوس تاخدها بعد 4 سنين. هذا أجمع العلماء على تحريمه، بيع الكالئ بالكالئ. يبقى هذه 4 صور بالنسبة لترتب أثر عقد البيع والتزاماته: البيع المنجز الثمن والمثمون في مجلس العقد، البيع لأجل بيتسلم المشتري المثمون ويبقى الثمن دينا في ذمته، بيع السلم يدفع المشتري الثمن كاملا ولا يتسلم المسمون إلا بعد حين. بيع الكالئ بالكالئ أو الدين بالدين لا يسلم هذا السلعة التي يبيعها ولا يسلم هذا الثمن الذي يشتري به السلعة، وهذا منهي عنه. طب لما نيجي نقول صورة البيع هذه تعليق البيع على أمر مستقبل، هل سدد ثمنا؟ لو سدد ثمن هنقول إيه؟ البيع بالتقسيط أو بيع بأجل. وإن لم يسدد، لم يسدد الثمن، يكون هذا من باب بيع الكالئ بالكالئ. يعني بعد 5 سنين تبقى تشتري وأنا بعد 5 سنين أبقى أدي لك الثمن، هذا منهي عنه. طب وإذا قال لا، ما هو الثمن دين في ذمته، يبقى حقيقة المعاملة أنها بيع بالتقسيط ولا شأن للإجارة التي أرادوا بها ستر هذا البيع. والحقيقة فالجماهير الفقهاء أو الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة اتفقوا في هذه المسألة على منع هذا البيع، على منع تعليق البيع على أمر مستقبل. وخالفهم في ذلك ابن تيمية عليه رحمة الله وعلى علمائنا، فأجاز هذه الصورة خلافا للأئمة الأربعة. عندنا ابن تيمية عليه رحمة الله له في مجال المعاملات انفرادات عن جماهير الفقهاء، وله في مجال المناكحات انفرادات عن جماهير الفقهاء. يعني بالنسبة للطلاق في الحيض لا يرى وقوعه خلافا للأئمة الأربعة، بالنسبة للطلاق المعلق لا يرى وقوعه خلافا للأئمة الأربعة، بالنسبة للطلاق الثلاث بفم واحد أو متتابعات أو في مجلس واحد، فيرى ابن تيمية عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا أنه يقع واحدة خلافا للأئمة الأربعة. فابن تيمية عليه رحمة الله استدل لهذه المسألة أنه يجيز تعليق البيع على أمر المستقبل، استدل بما كان في غزوة مؤتة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل البعث وأرسل جيش المؤمنين في غزوة مؤتة أمر على الجيش زيد بن حارثة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواح. النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه أول مواجهة بين جيش المسلمين وبين جيش الروم، أقوى دولة على وجه الأرض. الروم قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه، وهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى وادي بصرة. النبي صلى الله عليه وسلم يكتب لملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، فكان ممن أرسلهم الحارث بن عمير الأزدي، فتعرض له شرحبيل بن عامر الغساني وكان أميرا من قبل الروم، فشد وثاقه وضرب عنقه. عندنا قاعدة أن الرسل لا تقتل، لا يجوز أبدا قتل رسول مهما حمل من كلام ومهما تفوه من ألفاظ، دي قاعدة عرفت منذ القديم. لكن كانت هذه رسالة إذلال إلى المسلمين، قتل رسولكم الذي أرسلتموه، وهذا بمثابة إعلان للحرب، فهل تملكون من أمركم من شيء؟ طب المسلمون ماذا سيصنعون؟ إن سكتوا تجرعوا الذل والهوان، وإن أرادوا أن يثأروا، يثأروا من من؟ من الدولة الرومانية البيزنطية، أقوى دولة على وجه الأرض في هذا الزمان. وهل لهم من طاقة أو من قبل بمواجهة جيش الروم؟ وتعلمون أحداث هذه الغزوة، كان عدد جيش المسلمين 3000 وعدد جيش الروم 200,000، يعني ما يقارب الربع مليون، ونصر الله هذه القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة، والحمد لله إن لم ينتصرهم بمعية الله عز وجل، فمن ينصر المولى سبحانه من بعدهم؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين وعلى جيش المؤمنين، أمر زيد بن حارثة، قال: فإن أصيب زيد فجعفر، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. يبقى هنا لأول مرة يؤمر صلى الله عليه وسلم ثلاثة على جيش المسلمين. ونجد أمرا عجيبا، زيد بن حارثة كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، والعرب تأنف ذلك، ولكنه الإسلام الذي انصهر الناس في بوتقته، فلا فارق بين غني ولا فقير، بين وضيع ولا شريف، وإنما التفاضل بتقوى الله عز وجل. فيتأمر على الجيش المولى زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إن أصيب، أي إن قتل، وهذه معجزة غيبية أيد الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمرهم الثلاثة على نحو معين، ويموت على النحو الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جعفر بن أبي طالب الشريف القرشي بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عبد الله بن رواحة الشاعر اليثربي، وهو خال النعمان بن بشير رضي الله عنهم جميعا، فهو أخو عمرة بنت رواحة أم النعمان بن بشير رضي الله عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. فالثلاثة أمرهم صلى الله عليه وسلم، وعلق إمرة الثاني على موت الأول، وعلق إمرة الثالث على موت الأول ثم الثاني. ومن ذلك استنبط ابن تيمية عليه رحمة الله أنه يجوز ذلك في عقد البيع، أن يعلق على أمر مستقبل، رغم أننا نجد فارقا بين القياسين، فهذا في مجال إمرة. وتعلمون أن وفاة قائد الجند يؤدي إلى وقوع بلبلة عند الجند، فهذا من حسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في معركة كهذه، أنه يؤمر ثلاثة، ومن تأييد الله لنبيه بوحيه أن تكون الإمرة على هذا النحو الذي مات عليه، لكي تكون هذه معجزة تؤكد صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. أيما كان الأمر، فهذا هو الدليل الذي استند إليه ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه المسألة، ليقول بجواز تعليق البيع أو تعليق وقوع البيع على أمر مستقبل. بالنسبة للهبة وتعليقها على شرط مستقبل، لأن يعني عندنا برضو أن عقد الإيجار هينتهي وتحول لعقد هبة دون عوض، هل يجوز أن تعلق الهبة على شرط مستقبل؟ جماهير الفقهاء خالفوا ذلك وقالوا لا يجوز، فالأصل في العقود أنها منجزة، وخالف البعض في ذلك وأجازوا، وقالوا أنها عقود تبرعات، ويغتفر في عقود التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات. وللحق فهذا قول مردود بما يغني عن التكلف في الرد عليه، كيف يكون عقد تبرع وهو في حقيقته معاوضة؟ العقد عقد إيجار وله عوض، وفي حقيقته هو عقد بيع وهذه أقساط، فكيف نقول أنها هبة خالية عن العوض وأنها من عقود التبرعات؟ فهذا كلام لا نسلم به ابتداء. الأمر الثاني وهو أو الأمر التالي لزوم الوعد. هذه المسألة الصورة الثالثة حاولوا أن يكيفوها على وجود وعد بين المؤجر بأن يقوم بالتنازل للمستأجر عن العين التي أجرها له، بأن يقوم ببيعها بثمن يتفق عليه بينهما عند نهاية مدة الإيجار. هذا العقد عقد إيجار، لو قلنا أن الوعد غير ملزم يبقى لا قيمة له، يبقى يملك المؤجر أن يتصرف في السلعة كيف يشاء. فلذلك حاولوا أن يلجأوا إلى القول بلزوم الوعد، وهو رأي مرجوح، هذا من مفردات مذهب المالكية. الوعد لازم ديانة لكنه لا يلزم قضاء، الوعد لا يلزم قضاء، وخاصة وأن الوعد عند المالكية لا يكون إلا من طرف واحد، لأنه لو كان من طرفين لصار عقدا لا وعدا. فأرجو أن ينتبه إلى ذلك، الوعد عند المالكية لا يكون إلا بإرادة منفردة، لكن جئنا إلى مذهب المالكية وأخذنا بقولهم في هذه المسألة لكي نبيح هذه الصورة. فالحقيقة نجد تلفيق بين مذاهب عدة، آخذ بقول المالكية في هذه المسألة، وقد تكون هذه المسألة عندهم من صور بيوع العين المحرمة، أو مأخذ بلزوم الوعد وأجعله في هذه المعاملة، ثم آتي إلى رأي الجمهور وقد خالفه ابن تيمية فآخذ برأي ابن تيمية في هذه الجزئية، ثم آتي في مسألة أخرى انفرد الشافعية فيها عن آراء الجماهير كما سنرى بالنسبة لعقود الليزنج، فآخذ برأي الشافعية وأقول بقولهم. سبحان الله، هذا تلفيق مذموم بين المذاهب، كأننا نتتبع رخص كل مذهب، يعني هذا الأمر الحقيقة لا يحمد، لأني لا أتبع دليل ولا أتبع مذهبا، بل أقوم بالتلفيق في المعاملة الواحدة، في المعاملة الواحدة، وأهل العلم منعوا ذلك. يعني في مجال الوضوء لا يجوز في مسألة واحدة أن أعمل فيها برأيين مختلفين. مسألة من نواقض الوضوء، ما جيش في نقض الوضوء أقول أنا هاخد مثلا برأي الحنابلة في أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وآخذ في المسألة نفسها بأن لو جرحت ما خدش برأي الأحناف في المسألة الوضوء لا ينتقض، ولو أكلت لحم الإبل مش هاخد برأي الحنابلة، يبقى هذا لا يجوز، هذا تلفيق بين مذاهب فقهية متعارضة في مسألة واحدة. يبقى هذه الأمور التي عرضنا لها يعني كلها الحقيقة ينبغي أن تدرس قبل أن نتعرض للحكم في هذه المسألة. ليه اشتراط عقد في عقد؟ وجود أكثر من شرط في عقود معاوضات، تعليق عقد البيع على أمر مستقبلي، تعليق الهبة على أمر مستقبل، وحكم الوعد ومدى لزومه. وبعد ذلك سننتقل في الحلقة القابلة إن شاء الله إلى الحكم بالنسبة للصورة السادسة والسابعة اللي هي عقد الليزنج وعقد المشاركة المتناقصة، لننتهي بأمر الله عز وجل من الحديث في الإجارة المنتهية بالتمليك، لننتقل إلى موضوع جديد بأمر الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.